والروح القدس الإله الواحد آمين. ناخد حزقيال 18. احنا ما زلنا في الجزء المركز اللي هو النص الاولاني اللي عمال يهدد ويعاتب الشعب لانه منحرف ومش راضي يرجع. وكان الي كلام الرب قائلا: ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين: الاباء اكلوا الحصرم واسنان الابناء درست. حي انا يقول السيد الرب: لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. كان في مثل بلدي عندهم يعملوها الكبار يقعوا فيها الصغير، بس كانوا يقولوها إزاي؟ الآباء أكلوا الحصرم. الحصرم ده اللي هو إيه؟ حاجات كده تقرقش كده، إنما ناشفة يعني، يعني بيبوظ السنان يعني، ده اللي أنا فهمه يعني. وأسنان الأبناء درست. طب الاباء هم اللي كانوا سنان العيال وجعتها ليه؟ هي دي كانت تفسير خاطئ لوصيه ربنا في الناموس: افتقد ذنوب الاباء في الانبياء للجيل الثالث والرابع. فهم فسروها غلط. هي الايه دي مش مقصود بيها ان ربنا يحاسب الانسان بذنب ابوه، انما مقصود بيها ان ربنا يفضل مطول باله على ذنوب الاباء للجيل الثالث والرابع قبل ما يقتص من الذنب. يعني ربنا يفتقد الذنب، يعني يحاسب على الذنب، لكن يمكن يسيبه فترة طويلة قوي. فهي مقصود بيها ان رحمة ربنا واسعة، وممكن يفضل مستني توبة الانسان للجيل الثالث او الرابع. إنما كمان تفسر أحيانا على أن الخطية ممكن تنتقل من جيل لجيل، لكن ما فيش المعنى اللي هم طلعوا به أن الكبير يغلط والصغير يتحاسب بداله، لأن المعنى ده ضد عدل الله. فهم بيقولوها ليه؟ عشان يبرأوا نفسهم من الذنب. فبيقولوا ما احنا اللي احنا فيه ده ذنب أبائنا. فاهمين الفكرة؟ هم طبعا ناس أشرار وبيعبدوا أوثان وعايشين في الخطية، إنما بيقولوا ربنا غضبان علينا بسبب عمايل أجدادنا. لا طبعا، ده هم بيتبرأوا من خطاياهم. فبيقولوا بصوا، ربنا بيقول لهم بطلوا تقولوا الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. حي أنا يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. يعني من هنا ورايح مش هتقولوا الكلام ده تاني. ها كل النفوس هي لي، يعني كل النفوس بتاعتي، نفس الاب كنفس الابن. وانا يعني هحاسب الابن وهسيب الاب ليه؟ نفس الاب زي نفس الابن، كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. ادي عدل الله. يبقى اذا محدش يفتكر انه ذنب الاب يتاخد بابنه او ذنب الابن يتاخد بابوه. الكلام ده مش صح وما يجيش مع عدل ربنا. كل نفس تخطئ هي تموت. الانسان الذي كان برا وفعل حقا وعدلا لم ياكل على الجبال ولم يرفع عينيه الى اصنام بيت اسرائيل ولم ينجس امراه قريبه ولم يقرب امراه طامسا ولم يظلم انسانا بل رد للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا ولم يعطي بالربا ولم يأخذ مرابحة وكف يده عن الظل عن الجور وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق هو بار حياة يحيى يقول السيد الرب. يعني ربنا بيقول لهم أنا عادل. الإنسان اللي هيمشي صح لازم أديله حياة ولازم أكافئه أيا كان أبوه ولا جده عمل إيه. ودانا مثل عن البار في العهد القديم. يعني الآيتين دول يعبروا لنا عن الكمال المطلوب من ناس العهد القديم. هم لا شافوا المسيح ولا معروض عليهم معمودية ولا مطلوب منهم كل وصايا العهد الجديد، إنما ده المطلوب منهم في العهد القديم. يقول إيه المطلوب؟ أولا إنه ما يعبدش عبادات الأوثان اللي هو يأكل على الجبال دي كان نوع من تقديم الذبائح للأوثان اللي يعملوا لها حاجة اسمها المرتفعات والسواري، فيعملوا التمثال على جبل ويذبحوا وياكلوا قصاد التمثال كنوع من عبادة الأوثان. هي مش مقصودة مع أي حد ياكل في أي حتة، مش دي المشكلة، إنما هنا ده كان طقس عبادة الأوثان. ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، يعني ما يبصش وينتظر معونة من أصنام بيت إسرائيل. شوفوا للأسف بقى في حاجة اسمها أصنام بيت إسرائيل. بيت إسرائيل ده المفروض له إله، إله بيت إسرائيل، إنما فيش حاجة اسمها أصنام. دلوقتي في الزمن بتاعهم الوحش ده كان في حاجة اسمها أصنام بيت إسرائيل. ولم ينجس امرأة قريبه، ولم يقرب امرأة طامسا، ولم يظلم إنسانا. الخطايا المشهورة يتفاداها كلها، بل رد للمديون رهنه، يعني إنسان أمين إن كان مديون بحاجة بيرد. وكمان مش بس إنسان أمين ما بيغلطش الغلطات الكبيرة، إنسان خير، إذا عمل الرحمة مطلوب حتى في العهد القديم وله ثواب عند ربنا. بذل خبزه للجوعان، كسى العريان ثوبا، لم يعطي بالربا، لم يأخذ مرابحة. مرابحة هنا زي الربا، يعني يغش، يعني مش مجرد تجارة وربح، التجارة بذاتها مش خطية، إنما هنا يعني غشاش. وكف يده عن الجور، بيمنع نفسه من الظلم، وأجرى الحق بين الإنسان والإنسان، وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي، هو بار. الكلام ده طبعا احنا مطالبين ببرد. خلي بالكم المسيح لو المجد قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، فالكلام ده مطلوب مننا طبعا. اللي يعبد أوثان النهاردة يومه مش فايت، إنما كل ده مطلوب. ونضاف عليه بقى وصايا العهد الجديد: تحب قريبك كنفسك، تحب أعدائك، لا تدين لكي لا تدانوا، المستوى الأرقى كمان في السلوك المسيحي. إنما طبيعي الوصايا دي موجودة ضمن الوصايا المطلوبة مننا. فإن ولد ابنا معتنفا عنيفا، يعني سفاك دم، ففعل شيئا من هذه ولم يفعل كل تلك، بل أكل على الجبال ونجس امرأة قريبه وظلم الفقير والمسكين واغتصب اغتصابا ولم يرد الرهن ورفع عينيه إلى الأصنام وفعل الركس وأعطى بالربا وأخذ المرابحة، أفيحيا؟ يعني هو رجل طيب وحل، جاب ولد، الولد طلع عنيف وكسر كل اللي بيعمله أبوه، هل الولد ده يحيى؟ اكمن أبوه كويس؟ لا يحيى، قد عمل كل هذه الرجاسات فموتا يموت، دمه يكون على نفسه. يبقى خلي بالكم المعنى، ان ربنا عمال يفصل فكرة انه كل نفس تخطئ هي تموت، ولا يؤخذ الاب بذنب ابنه او العكس. وبطلوا تقولوا الاباء اكلوا الحصرم واسنان الابناء درست. يبقى برضو حاجة تخوف، ان ممكن يبقى اب فاضل ويطلع منه ابن شرير، حصلت في التاريخ ولا لا في العهد القديم؟ عالي الكاهن مثلا، عالي الكاهن كان راجل بركة انما ولاده طلعوا وحشين، صمويل طلعوا مش حلوين زي، انما يعني يمكن مش وحشين قوي انما مش حلوين زي. مين تاني؟ سليمان، سليمان كان كويس ابنه طلع وحش، او لا داود كان كويس ابشالوم طلع وحش. اذا ممكن احيانا للأسف يبقى الأب كويس والابن يطلع وحش، وممكن العكس على فكرة، هيجي يقول للوقت. وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه، ده الابن الثالث، ده الجيل اللي بعده بقى، فاهمين؟ يعني أب كويس جاب ابن وحش، ربنا هيحاسب. والأولاني بقى بار، الثاني شرير، طب نشوف الثالث. إن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولا نجس امرأة قريبه، ولا ظلم إنسانا، ولا ارتهن رهنا، ولا اغتصب اغتصابا، بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا ورفع يده عن الفقير، ولم يأخذ ربا ولا مرابحة، بل أجرى أحكامي وسلك في فرائدي، فإنه لا يموت باسم أبيه حياة يحيى. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه فهو ذا يموت باسم. يبقى ممكن يبقى أب شرير ويجيب ولد كويس. حصلت؟ ها؟ يونسان أبوه كان وحش، هاول كان وحش، يونسان طلع حلو. إذن بصوا يا جماعة، لأنه أحيانا نفترض افتراض مش سليم أن كل أب كويس لازم ولاده يطلعوا كويسين، دي مش قاعدة، وكل أب وحش لازم يطلع ولاده وحشين، دي برضو مش قاعدة. فلازم الواحد يبقى حريص في تربية أولاده. وحتى علم النفس أكد الكلام ده، لأنه اكتشفوا أن أحيانا بعض الأولاد يشربوا عيوب أبائهم، وأحيانا بوعي يتحدوا عيوب أبائهم. يعني مثلا ممكن شاب يكون دايما كان منزعج أن أبوه عصبي جدا والبيت مفهوش سلام، فيتحدى نفسه ويبقى عاوز بيته لما يكبر يبقى كله هدوء وكله سلام ويحترم مراته، وعشان يعوض المأساة اللي شافها في بيته زمان. وممكن واحد يطلع نسخة من أبوه متعب تمام، فاهمين الفكرة؟ إذا خلي عندنا رجاء دايما أنه مش معنى أن الأب شرير لازم ابنه يبقى شرير، ومش لازم عيب الأب يتورث الابن 100%. ده يؤكد أن في دور للإرادة وللجهاد ودور للنعمة، وممكن شرير يولد بار وممكن بار يولد شرير. هنا إرادة الإنسان اللي بتحكم، الإرادة والبيئة والنعمة والجهاد كل ده له دور في تشكيل الإنسان. وربنا في الآخر عادل، بيحاسب كل واحد حسب نفسه بس. وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اسم الأب، أما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائدي وعمل بها فحياة يحيا، النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اسم الأب، والأب لا يحمل من اسم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. برضو خلي بالكم المعنى ده مهم. ليه؟ صحيح احنا بنقبل فكرة الشفاعة والصلاة من اجل بعض، انما مش معنى انك انت كويس يبقى كل ولادك لازم يدخلوا السماء على حسك. لا، ربيهم في خوف ربنا وعلمهم الفضيلة وخليهم يطلعوا كويسين زيك، انما مش لازم اذا ما تعلموش الحاجات دي ممكن يضيعوا، فلازم تخاف. فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، توبة بقى، وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت. يبقى الشرير مش هيفضل على طول شرير، لو تاب ربنا بيقبله. يبقى مبدأ التوبة موجود قديم وجديد، مبدأ الرجوع لربنا أيا كان حالة الشرير اللي محكوم عليه بالإعدام، لو رجع حياة يحيا، المهم يرجع عن شر. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه. شوفوا كلام العهد القديم اللي الناس فاكره كلام قوي ناشف، ابدا، هو ربنا هو قال انا مستعد انسى كل اللي عمله بس يرجع، زي في حسقيا 16 يقول لكي تتذكري فتغذي ولا تعودي تفتحي فاكي بعد حين اغفر لك كل ما فعلتي. اذا التوبه دي حاجه جميله قوي، لانها شوف ممكن تقلب كل التاريخ اللي فات وتشيله شيل كده تمسحه خالص. طب دي حاجة جميلة أوي. فيقول كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيى، هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب. يعني هو أنتوا فاكريني بنبسط أن الشرير يهلك؟ الناس فاكرة ربنا ده قاعد يعني عاوز يخبط يمين ويخبط شمال، إطلاق. دي صورة غلط عن ربنا. عهد قديم وعهد جديد بيشهد أن ربنا بيحب البشر ولا يشاء أن يهلك أحد. فهنا بيسأل باستنكار، يعني بيستنكر الفكرة، فبيقول هل مسر أصر بموت الشرير يقول السيد الرب، ألا برجوعه عن طريقه فيحيا، وإذا رجع البار عن بره، برضو دي العكس بقى، وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا، كل بر الذي عمله لا يذكر، في خيانته التي خانها وفي خطيته التي أخطأ بها يموت. يعني إذا ما كملش حياته في خوف ربنا وباع ربنا وتنازل عن مبادئه، طب ما هيضيع كل اللي عمله برضه. يبقى ربنا عادل في كل أحكامه. وأنتم تقولون ليس طريق الرب مستوية. شوفوا لسانهم الطويل يعملوا كل البلاوي اللي في الدنيا، وبعدين يقولوا أصل ربنا ده مش ستريت، يعني ربنا ده أصله بيلف ويدور ويحاسب الصغير بذنب الكبير ويقعدوا يتبلوا على ربنا. قال لهم بقى أنا اللي طرقي غير مستوية بعد كده، أليس بتقولوا ليس طريق الرب مستوي؟ اسمعوا الآن يا بيت إسرائيل، أطريقي هي غير مستوية؟ أليست طرقكم غير مستوية؟ يعني إذا ساعات الإنسان يظلم ربنا لأنه هو نفسه مش مستقيم، فما يعجبوش ربنا، فاهمين ازاي؟ يعني المعوج يشوف ربنا معوج، انما ربنا مش معوج، ربنا مستقيم في احكامه، بس العين الشريره ما تشوفش كده. اللي بيتهموا ربنا بالقسوه او الظلم او هم مش شايفين الحقيقه صح، ده يمكن القسوه والظلم في طبعهم وهم اللي مش مستقيمين، فعشان كده بيقولوا طرق ربنا مش مستقيم. إذا رجع البار عن بره وعمل إثما ومات فيه فبإثمه الذي عمل يموت. ربنا بيراجع تاني المبادئ، يقول لهم لا أنا طريقي مستقيمة وأحكامي عادلة وبقولها لكم من الأول. وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا فهو يحيي نفسه. كلمة يحيي نفسه دي تؤكد دور الإنسان في خلاص نفسه. يحيي نفسه يعني أنت ممكن تقول للشرير احيي نفسك، انقذ نفسك، محدش ينقذك غير نفسك، انت اللي تنقذ نفسك. رأى فرجع عن كل معاصيه التي عملها في حياة يحيى لا يموت. رأى ايه؟ رأى ايه فرجع؟ ممكن يكون شاف الشر، ممكن يكون شاف الدينونة، ممكن يكون شاف الخير، يعني في كده وافع كتير للتوبة. في واحد يتوب لأنه عرف من الخطية اللي هو فيها، وفي واحد يتوب لأنه خاف من الدينونة اللي مستنيان، وفي واحد يتوب لأنه شاف البار عايش في سلام وعايش مع ربنا. كل دي رأى فرجع، شاف الحقيقة فابتدى يرجع، شاف السكة بتاعته مش موصلة لحاجة. عن كل معصية التي عملها في حياة يحيى لا يموت. وبيت إسرائيل يقول ليس الطريق الرب مستوي، أطرقي غير مستقيمة يا بيت إسرائيل؟ أليس طرقكم غير مستقيمة؟ من أجل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرق، يقول السيد الرب. توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الإثم مهلكة، يعني ما تسيبوش الخطية تكمل عليكم. اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدة. شوفوا التعبير ده، اطرحوا عنكم كل معاصيكم واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدة. معلش عاوزكم تفتحوا معايا حزقيال 11 19. وأعطيهم، ده ربنا اللي بيتكلم، قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدا وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم. إيه الفرق بين الآية دي والآية اللي في إيدينا؟ برافو عليك. بصوا في حزقيال 18 اللي في ايدينا بيقول اعملوا انتوا لنفسكم قلب جديد وروح جديد، وفي 11 بيقول لنا انا هديكوا قلب جديد وروح جديد. طب هو اللي بيدينا ولا احنا اللي بنجيب؟ لازم الاثنين مع بعض. ربنا يعطي روح، طبعا دي روح ربنا، مين هيجيبها؟ انما انت بالتوبه بتاخد دي، بالايمان بتاخد دي. الامتلاء بروح الله يجي ازاي؟ نعمة من ربنا وجهات من الإنسان، طلب من الإنسان وتضرع وتذلل وتوبة وإيمان وحياة مقدسة وعطية إلهية محدش يقدر ياخدها بالعافية. فربنا عاوز يدي قلب جديد، وعاوز يدي روح جديد، وعاوز يدي خليقة جديدة وطبيعة جديدة، بس مين عاوز؟ مين عاوز يجعل لنفسه قلبا جديدا؟ مين اللي بيسعى في الموضوع ده؟ إذن التجديد، التجديد عملية دايناميك بين ربنا وبين الإنسان، تبدأ في المعمودية وتستمر طول العمر، ربنا يدي والإنسان يستقبل. الإنسان بيجاهد عشان ياخد وبيطلب عشان ياخد، وربنا بيدي بلا حدود. فدي فكرة مهم، إنه التجديد دي حاجة مستمر. لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة، كل واحد فينا لبس الجديد يوم المعمودية بس ما بيقفش على كده، ده هيفضل يتجدد يتجدد إلى قياس قامة ملء المسيح عشان يبقى شبه المسيح. لما يبقى شبه المسيح يبقى يقف، طبعا مش هيقف أبدا، فيفضل يتجدد على طول من مجد إلى مجد. هذه الحياة الروحية، والحياة الروحية يسوقها روح ربنا، وروح ربنا يشتغل مع اللي يمد إيده يطلب وعاوز. توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الإثم مهلكة، اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا. فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ كلمة كده تحس ان ربنا بيتحسر عليهم، ليه تسيبوا نفسكم تهلكوا؟ ليه خسارة؟ خسارة، انت عندك كم سنة هتعيشها؟ ليه تضيعهم وتاخد قصادهم جهنم؟ طب ما تلحق نفسك، هي كم سنة اللي في ايدينا، خلينا نعيش صح وبعد كده ناخد أبدية سعيدة كلها فرح وسلام. فلماذا تموتون؟ واحد يقولها لكل واحد ماشي كده بيعند مع ربنا، ليه تموت نفسك؟ ليه تضيع أبديتك؟ يا سيدي ضيع عمرك هنا ولا تضيعش أبديتك. من يضيع نفسه من أجلي يجدها. ضيع عمرك يعني مش تروح تنتحر، إنما ضيع عمرك يعني وماله لما تتعب لك شوية عشان خاطر ربنا، وماله لما تقاوم الخطية شوية عشان خاطر ربنا، وماله لما تضبط شهواتك شوية عشان خاطر ربنا. إيه يعني ضيعت نفسك ولا ضيعت ولا حاجة، إنما اشتريتها، اشتريتها للسماء. لأني لا أسر بموت من يموت يقول السيد الرب، فارجعوا وحيوا. ملخص الكلام، ارجعوا عشان تعيشوا. نفتح 24، ناخد حتة كده في 24، ندخل على النص الثاني على طول. هو النص الأولاني كان بيحكي عن إيه؟ إن ربنا هيسلق الشعب في نار عشان يصفيهم، وبعدين في حاجة اسمها الزنجار، عارفين الايه اسمها زنجارها؟ زنجارها يعني ريحتها، او يعني ما بفهمش انا في اللحمة والحاجات دي. المهم يعني هو عاوز يشيل من اللحمة زنجارها دي، اللي هي ما تقوله مثلا العفنة اي حاجة كده، يعني مش راجع تطلع. المهم يعني هي حاجة وحشة ومش راضية تطلع، فعاوز يقول عمال اسلقكم على نار هادية، اجيبكم يمين اجيبكم شمال ان انتوا تنضفوا مفيش فايدة. فعمال لها تشبيه كده انه جاب لحمة ومش راضية يطلع منها الحاجة الغلط اللي فيه. عدد 24-15، وكان الي كلام الرب قائل. الحتة دي بقى ايه يعني تهز شوية. يا ابن آدم، هو من أول إصحاح بيقول له يا ابن آدم، احنا اتفقنا على كده عشان كل بني آدم يسمع. ها أنا ذا آخذ عنك شهوة عينيك. إيه ده بقى رب ده؟ دي مراته دي. قال له بص أنا هاخد مراتك منك. إيه ده؟ ده النبي بتاعك يا رب، وهو أساسا مذبي ومتغرب ومتبهدل وما فيش حاجة بتعزيه غير شوية الرؤى اللي بتبعتها له، ومحروم من الكهنوت كمان، حتى مراته الست الطيبة هتاخدها. قال له أخذ عنك شهوة عينيك بضربة، والأصعب من كده، لا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. يا رب ده صعب أوي الحتة دي، لا مش قاسية ولا حاجة، ما هو بقى بتوع ربنا لازم يستحملوا. إنما هنا عاوز يعملوا مثل، هيوديكوا ازاي؟ لان حزقيال نفسه كان مثل للشعب. تنهد ساكتا، يعني مسموح لك تتنهد بس، ولا تعمل مناحة على اموات. احنا مش بتوع المناحات. لف عصابتك عليك واجعل نعليك في رجليك ولا تغطي شاربيك. الحاجات اللي هي ايه؟ البس كويس وخليك واقف عادي وما فيش علامات النوح عليك خالص ولا الزعل. ولا تأكل من خبز الناس. فكلمت الشعب صباحا وماتت زوجتي مساء. يعني هو قال لهم هيحصل كذا، بعدها بكم ساعة راحت. وفعلت في الغد كما أمرت. طبعا هو مش فاهم يا عيني، يعني هو طب عيط عليها يعني، لا برضه. فبنت خدتها ليه مش عارف، ومش مسموح عيط عليها ليه برضو لسه مش عارف، إنما ربنا هيقول. فقال للشعب ألا تخبرنا مالنا وهذه التي أنت صانعها. الناس جاية تعزيه، لقيته مانع نفسه من قبول العزاء ومن البكاء. فأجبتهم قد كان إلي كلام الرب قائلا، كلم بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا منجس مقدسي، فخر عزكم، شهوة أعينكم، ولذة نفوسكم، وأبناؤكم وبناتكم الذين خلفتم يسقطون بالسيف، وتفعلون كما فعلت، لا تغطون شواربكم ولا تأكلون من خبز الناس، وتكون عصائبكم على رؤوسكم ونعالكم في أرجلكم، لا تنحون ولا تبكون وتفنون بأثامكم، تئنون بعضكم على بعض، ويكون حسقيال لكم آية. يعني إيه؟ قال لهم اللي أنا بعمله ده بروفة، ده أنا البروفة بس، ده جاي الأيام دي على الكل. هو بيقول لهم كده، اللي بيحصل معايا ده بس مثل عشان تخافوا، هيجي لكم أيام صعبة. بيقول لهم كده، من كتر عندكم وقسوتكم مش هتلحقوا تبكوا على عيالكم. أيام صعبة قوي، شوفوا التهديد قد كده وما رجعوش، يعني تهديدات ووسيلة إيضاح. طبعا أنا مفوت حاجات كتير، إنما حسقيال كل مساء كل قصة وكل رسالة ليها وسيلة إيضاح. المرة دي وسيلة الإيضاح هو يكون حسقيال لكم آية، هو نفسه شافوه وشافوا إنه ممنوع حتى من إنه ينفعل بالموضوع، وقال لهم أنتم مش هتلحقوا بقى تنفعل، ده اللي هيحصل معكم. ويكون حسقيال لكم آية مثل كل ما صنع تصنعون، إذا جاء هذا تعلمون إني أنا السيد الرب. يعني لما يجي اليوم ده ساعتها تفتكروا إن أنا ربك، يعني معنى كده مش هيتعلم ومش هيصدقوا وهيكملوا فساد وهيكملوا عبادة أوثان ولا تعلموا من حسقيال حاجة. وأنت يا ابن آدم أفلا يكون في يوم آخذ عنهم عزهم، سرور فخرهم، شهوة عيونهم، ورفعة نفسهم أبنائهم وبناتهم، أن يأتي إليك في ذلك اليوم المنفلت ليسمع أذنيك. يعني إيه؟ أنت بالذات هتحضر اليوم ده حسقيال، وهتبقى شاهد أنك أنت سبقت وقلت لهم وما اتعظوش، فهيجي عليك هذا اليوم المنفلت ليسمع أذنيك. في ذلك اليوم ينفتح فمك للمنفلت وتتكلم ولا تكون من بعد أبكم. يعني في اليوم ده هتقول لهم شفتوا مش ربنا قال لكم، ما كنتوش غاديين تصدقوا، وتكون لهم آية. أنا عاوز بس أدخل من حاجة تطبيقية شوية في الحتة دي. أحيانا ربنا يسمح لنا بعض الضيقات، طبعا الضيقات دي أكاليل وليها أجر سماوي كبير قوي لو الواحد قبلها بفرح وشكر وتسليم، إنما كمان كأولاد الله نكون نحن آية للآخرين. بمعنى أن أنت لما تكتسب في ضيقة تقدر توصل الرسالة للآخرين بصدق، لأنك عديت على الأيام دي، تقدر الدرس اللي أنت عشته توصله لأنك أنت مش سمعته أنت عشته، فتقدر مهما كان الدرس صعب تقدر تسند. المسيح له المجد عشان ما يبقاش بيعمل كده في ولاده بس، عمل في نفسه أكتر من كده. عشان كده أشعية نفسه تعجب في أشعية 9 وقال السيد نفسه يعطيكم نفسه آية. يعني إيه؟ يعني مش هيجي يخلي أشعية آية ولا حزقيال آية، المرة دي السيد الرب بنفسه سيعطي نفسه آية، إنه هيتولد من عذراء وبعدين يدخل على الصليب وهكذا، وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فهنا ربنا بيتعامل معانا بطريقة عميقة، انك انت تكتاز خبرات مهما كانت قسوتها عشان صاحب رسالة. بولس الرسول اللي اكتاز آلام شديدة جدا كان كلامه معز جدا. بطرس الرسول اتعذب واتبهدل كتير، يقول اسألكم انا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يستعلن. احنا بقينا شركاء في الألام يبقى كمان هنبقى شركاء في المجد. ننط على 28. احنا قلنا بقى الجزء الثاني من سفر حزقيال، حد فاكر؟ نبوات ضد الأمم من أول 25 لـ 32، نبوات ضد الأمم. هو فضل يتنبأ عن سقوط أورشليم وغضب الله على بلاده بسبب فساد شعبه، لكن ده مش معناه أن ربنا يعني بيجامل الشعوب الوثنية على شعبه، إنما ربنا غضبان على الشر أيا كان نوعه أيا كان الشعب اللي بيعمله. فحزقيال بيتنبأ عن هلاك كل الشعوب الوثنية، كل واحد له معاد وكل شرير له معاد. فمن ضمن التنبؤات ذكر ملك فرعون وملك سور وكان ملك تانين، إنما ملك سور ده أو رئيس سور الكلام اللي عليه يعني عجب الأباء ولخبطهم في وقت، وكلهم وصلوا إنه ده مش راجل عادي، هنشوف ده يطلع مين. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم قل لرئيس سور هكذا قال السيد الرب: من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة، ها أنت أحكم من دانيال، سر ما لا يخفي عليك، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة، وحصلت الذهب والفضة في خزائنك، بكثرة حكمتك في تجارتك كسرت ثروتك، فارتفع قلبك بسبب غناك. فلذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة، هأنذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم، فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك، ويدنسون جمالك، ينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتل في قلب البحار. هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله، وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك؟ موت الغلف تموت بيد الغرباء، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب. الكلام هنا كلام للسعادة، أنه رئيس سور ده اتنفخ شوية وافتكر نفسه يعني مش إنسان عادي، وفكر أنه عنده قلب إله. كان عندهم الادعاءات دي، كان القياصرة والرؤساء بتوع زمان يعتبروا نفسهم آلهة يعني مش بشر عاديين. وبعدين حصل غنى كتير قوي فبقى بيفتخر بيه، لكن قال له: ده انت نهايتك قربت، وهتتذل ذل جامد قوي، وهتخسر كل حاجة لأنك اتغشيت في روحك. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم ارفع مرساه على ملك سور وقل له هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال. الحتة دي بقى فكروا فيها شوية مع بعض. ملآن حكمة وكامل الجمال. ايه ده؟ ما انت لسه مهزقه من شوية. ايه ده؟ خاتم الكمال، مليان حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله. لا ده احنا طلعنا بره سور بقى. كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد، حاجات بقى يعني ما نعرفهاش، وجلع ويشبو وياقوت أزرق ويهرمان وزمرد وذهب، أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت. أنت الكروب. الله، ده مش إنسان ولا إله خالص، ده بيتكلم عن حاجة جديدة. ده هنا لما قاعد يتكلم عن رئيس سور، وكل رئيس من دول وصفه تقريبا نفس الوصف: يا فرعون اتفخت وافتكرت نفسك حاجة تدخد، يا رئيس عمون انت فاكر نفسك خد. ورا دول كلهم في مين؟ اللي بينفخ بقى، اللي هو الكروب الساقط، الكروب اللي هو رئيس ملائكة، كروب اللي هي كروبيم يعني، واخدين بالكم؟ فهنا ابتدى ربنا يتحسر على يعني هذا الملك الكروب اللي كان جميل جدا، خاتم الكمال، مليان حكمة، كامل الجمال. شوفوا أوصاف الشيطان قبل ما يقع. وكنت في عدن جنة الله، طبعا ما هو ده اللي دخل في الحية وعمل العمل إياه، وابتدى يوصفه بشوية الأوصاف اللي هي محاولة توصيفه يعني بجواهر على اعتبار انه جميل قوي ومزين بكل الجواهر. انت الكروب المنبسط المظلل واقمتك، يعني انا اللي عاملك، وانت كنت من ضمن الكروبيم اللي قريبين جدا لعرش الله. طبعا بالذات حزقيال، ليه اتقالت في حزقيال؟ لان حزقيال عارف يعني ايه كروب، شاف الكائنات غير المتجسدين، وشاف أجنحة، وشايف العظمة، وشايف موقعهم من ربنا قد كده قريبين. فعاوز ربنا يقول له شفت يا حزقيال، تصور ان عدو الخير كان واحد من دول اقرب الكائنات لعرش الله وابقى الكائنات واكثرهم حكمة وكامل الجمال. امال ايه اللي حصل له البعيد ده؟ أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت، يبقى الشيطان مخلوق، محدش يفكر غير كده، حتى وجد فيك اسم. ابتدت الخطية تدخل. بكثرة تجارتك ملأ وجوفك ظلما فأخطأت، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار. قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك. برضو الغرور هي مشكلة كل دول، الكبرياء والغرور. سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. قد نجست مقادسك بكثرة آثامك، بظلم تجارتك فأخرج نارا من وسطك فتأكلك، وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك، فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. قريب بإذن الله. يعني إيه؟ يعني الشيطان هو طبعا القصة دي، لأن إحنا مفيش في الكتاب تاريخ سقوط الشيطان، إنما الكتاب المقدس بيبتدي التاريخ خلقة الإنسان. أما قصة الشيطان فقبل آدم، قصة سقوط الشيطان دي قصة قبل آدم، ما نعرفش بقد إيه، يمكن بملايين السنين، لأن الله خلق الملائكة يوم خلق النور قبل حتى ما يبقى فيه شمس. فالشيطان عبارة عن ملاك كروب نقي كامل الجمال، إنما الملاك حتى دي صعبة شوية بالعقل، لكن هنبسط. الملاك مخلوق نقي لكن حر الإرادة، بدل حر يبقى ممكن يختار ربنا أو يسيب ربنا، واختيار ربنا أو ترك ربنا مرتبط بفكرة واحدة بس، هو أنه ينافس ربنا. فالكروب ده حب يحط كرسي فوق كرسي ربنا زي ما قالها أشعياء بقى، ما هم أشعياء وحزقيال اللي اتكلموا عن الشيطان ووقع ازاي، وهم اللي أشاروا بالوحي الإلهي. طبعا هم ما حضروش، إنما روح ربنا فهمهم الحكاية، لأن ساعات الواحد يسأل في اللغز ده الشيطان ده أساسه إيه، ابتدى إزاي، مش ربنا خلق كل حاجة حلوة؟ يعني ما خلقش الشيطان، أيوة هو ربنا ما خلقش الشيطان، إنما خلق كروب. لكن لأن الكروب حر زي ما الإنسان حر، الإنسان سقط بحسد إبليس، بغواية إبليس، أما إبليس فلم يغويه أحد، عشان كده ملوش خلاص. ولأن الإنسان غير كامل في المعرفة فيمكن عن جهل بيقع، فربنا بيعذره وبينجيه. لكن الشيطان معرفته عارف كويس إن ربنا قدوس. السؤال التقليدي، فكر الكبرياء جاله منين؟ ده لغز، إنما ده معناه إن الحرية اللي ربنا مديها للخلائق النورانية ممكن تدي فرصة لكل خليقة انها تكمل مع ربنا او ترفض ربنا. طب هل في شياطين بيغلطوا دلوقتي او ملائكة بيقعوا؟ لا. ليه؟ الملاك وانس اتخلق لانه ما عندوش زمن زي، يعني احنا بنكبر وبنعجز وبنتعلم مع الايام. الانسان في حتة اسمها النمو، الشيطان او الملاك ما عندوش حتة النمو لانه ما هواش جسداني. فوانس اتخلق كان بيختار، فاهمين الفكرة؟ فهموها على كده، انه من ساعة ما اتعمل حدد موقفه، فهي الغلطة غلطة مرة وخلاص، فساعتها سقط يعني مجموعة ضخمة من الملائكة اختاروا ان هم يتحدوا ربنا أو نفس ربنا وزعمهم هذا الكروب اللي هو رئيس الشياطين. فأصبح عندنا زي ما في ربوات من الملائكة ربوات من الشياطين بسماح من الله. المهم يعني ان احنا دلوقتي حوالينا مجموعة من الملائكة ضخمة وأيضا من الشياطين، إنما كلام ربنا يطمن ان هذا الكروب المنبسط المذلل ربنا زعلان عليه أو بيتحسر عليه، لكن خلاص ده ضاع، لأنه لا توبة للشيطان، لأن الشيطان لم يغويه أحد، وفي نفس الوقت ما هواش إنسان قابل للنمو فيتعرف على ربنا ويغير موقفه، ده كل الحياة كانت قدامه وبرضه تحدى ربنا. ماشي 34. كان إلي كلام الرب قائلا، بعد ما ربنا في 24 الصح الأولاني هدد الشعب ونبههم أن أورشليم هتسقط، بعد زمن طويل سقطت أورشليم وحزقيال كان عايش، وساعتها تنبأ عن سقوط كل الممالك اللي حوالين أورشليم كمان بسبب كفرها وثنيتها. من أول إصحاح 33 تبتدي النغمة إيه تقلب فرحي شوية، إنه بعد العلقة السخنة اللي خدها أورشليم وخدتها بقية الشعوب وعرفوا الحق بقى، ربنا ابتدى يقول لهم يلا ارجعوا وأنا هسامح وممكن نبتدي عهد جديد مع بعض. فدي بقى بدايات الكلام عن العهد الجديد، بس لسه العهد الجديد هنتكلم فيه قدام شوية. إصحاح 34. كان إلي كلام الرب قائلا، يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة. الإصحاح ده مهم ليكوا كخدام اللي بيخدموا بالذات. ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ خلي بالكم ليه ربنا بيقول ويل للرعاة. الغلطة الكبيرة أن الراعي يرعى نفسه. يرعى نفسه يعني إيه؟ يعني يهتم بحاله ونفسه وذاته ومصلحته على حساب الغنم. ألا يرعى الرعاة الغنم؟ يعني ربنا مستعجب بأنا معينك راعي للخرفان ترعى نفسك وتسيب الغنم؟ ده اللي يسوع بالظبط قاله في مثل الراعي الصالح في يوحنا 10 لما بيقول أما الذي هو أجير فلا يبالي بالخراف. في فرق بين الأجير وبين الراعي الصالح. الراعي الصالح إيه؟ يبذل نفسه عن الخراف. أما الذي هو أجير فلا يبالي بالخراف، إذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيأخذ الذئب الخراف ويبددها. فيقول ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف. خلي بالكم يعني يأكلوا من الغنم، الغنم اللي هم المفروض يرعوهم كل يوم يذبحوا لهم واحد وبعدين يأكلوا شحمه ويلبسوا صوفه، فهنا بيستغلوا الغنم، لأن مع أن في راعي، خلي بالكم اللي بيتكلم راعي الرعاة اللي هو صاحب الغنم، فعشان كده بيحاسب الرعاة دول. وتذبحون الثمين ولا ترعون الغنم، المريض لم تقووه. هنا عشان يبان ان الكلام مش على خرفان بجد، لا على الناس. المريض لم تقووه، ده دور الراعي بقى. الحتة اللي جاية دي حساب الراعي، شوف ربنا هيحاسب كل راعي على ايه، كل خادم على ايه. المريض لم تقووه، ربنا مش بيقول لك اعمل له معجزه واشفيه، انما قويه، شجعه، ثبته، اسنده، ده دورك. انا دوري اشفيه دي بتاعت ربنا، انما انت كراعي كخادم اقف جنبه. والمجروح لم تعصبوه، ممكن يبقى جرح نفسي او جرح جسدي او جرح روحي، روح اعصب، اعصب يعني حط عصابه كده غطي الجرح يعني. فواحد وقع في خطيه استر عليه وساعده، واحد عنده جرح نفسي اسنده. والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، يعني واحد انطرد بأي شكل، خطية طردته أو بعدته عن ربنا، اجري هاته وروح رده تاني لحظيرة ربنا. والضال لم تطلبوه، يبقى دور الراعي انه يطلب الضال، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، حاجة تخوف. يبقى ربنا هيحاسبنا على العنف والشدة والتسلط. من أوحش الخطايا اللي يقع فيها الخادم التسلط، أنه يتعامل كمدير، يتعامل كرئيس عمال، يشخط وينطر، ياخد مركز. لا، الحكاية مش مراكز، احنا خدامين، المخدومين دول بالولاد ربنا. فبشدة وبعنف تسلطتم عليهم فتشتتت بلا راعي. ربنا زعلان على غنمه، يقول ادي الغنم تشتتت. صحيح، ايه اللي بيخلي الناس تسيب الكنيسة؟ ان الرعاة مش زي المسيح. انما لو الرعاة شبه المسيح مفيش ولا غنم هتبعد طبعا. انما نفس التعبير قاله معلمنا لوقا، قال نظر اليهم فرآهم كغنم بلا راعي. يعني المسيح لما كان يبص على الجموع اللي جاية تسمعه دي يقول كانوا فين دول كلهم؟ هما للرعاة اللي انا بعتهم بقالي الاف السنين بيعملوا ايه؟ الناس جاية من البلاد بتجري، كبار وصغيرين، عشان يسمعوا كلمة. اذا الشعب جعان لربنا، والشعب حابب ربنا وعاوز يسمع كلمة الحق ومحتاج. انما ما كانوش بيجوا ليه؟ لان لا في كلمة ربنا، ولا في راعي صالح، ولا في اللي يجبر ويرد ويعصب. فتشتتت بلا راعي وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل وتشتتت. يعني خلي بالكم، الشيطان شاطر، اول حاجة يحب يعملها يبعد الغنم عن الرعية او عن الحظير، وبعد كده يحصل ايه؟ وحوش الارض بقى تاكل. فاهمين الفكرة؟ فهو في الاول اهم تارجت عند الشيطان يبعدك عن الكنيسة. لو ما بعدت عن الكنيسة بقيت فريسة سهلة، يجي أسد، يجي دب، يجي ديب، يجي أي حاجة تاكلك. دي سهلة دي، طول ما أنت بعيد عن الحظير. أخطر حاجة إن الإنسان يبعد عن رعية ربنا، عن الكنيسة، لأنه يبقى فريسة للشياطين على طول. ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال، وعلى كل وجه الأرض تشتتت غنمي، ولم يكن من يسأل أو يفتش. لا حد بيسأل ولا حد بيفتش. ليه؟ ما هو الراعي الصالح يسأل، والراعي الصالح يفتش عن الضال وعن المكسور وعن المريض وعن فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب. حي أنا يقول السيد الرب. ما تسمع حي أنا دي تتخض، تعرف أن الحكاية إيه؟ تخوف. من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي، لذلك أيها الرعاة، كأنه ده الحكم، statement بتاعت المحكمة، التهم اهي، لست التهم محوشها ربنا، ربنا يرحم الكل. غنمي بقت غنيمة ومأكلا ومفيش راعي بيسأل وبيرعى نفسه. اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، ها أنا زع على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم. ربنا يرحمنا، بيطلب النفوس من إيدينا. هيقول لك الغلبان ما سألتش عليه ليه؟ والأمي معلمتوش ليه؟ والفقير اللي جنب بيتك ما اهتمتش بيه ليه؟ سبته يضيع ليه؟ أطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم. يترفد بقى من الشغلان، ولا يرعى الرعاء أنفسهم بعد. هيجي وقت لو فضل الواحد يرعى نفسه هيفاجأ أنه مش طايل يرعى نفسه، حتى خلاص ما بقتش الدنيا مساعدة. فأخلص غنم من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا، لأنه هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقد. دي آية معزية جدا، هذا روح العهد الجديد بقى. قال بما ان مفيش ولا راعي عدل انا اجي ادور بنفسي بقى. وده اللي عمله ربنا، انه نزل للارض يرعى بنفسه رعيته، انا بقى اسال عن غنمي وافتقد. بدل الرعاة كلهم طلعوا اوانط. عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع في مثل الراعي قال كلمه مرتبطه جدا بالاصحاح ده، قال جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص، اللي هم الرعاة دول. عشان كده نجيت ليه؟ كل اللي جم قبل ما كانوش رعاة بجد، كانوا كلهم حرامية بيدوروا ياكلوا ويشربوا. طبعا ما يقصدش الأنبياء، في واحد يقول الأنبياء، لا، الأنبياء ما كانوش رعاة بالمعنى الكلاسيك. الرعاة بيبقى رئيس الكهنة والكاهن واللاوي، اللي هم ليهم مسؤوليات، دول معموش بمسؤولياتهم مضر، إنما الأنبياء عمالين يقولوا للناس توبوا. لكن هو كان بيتكلم عن الفريسيين والصدقيين واللويين والكتبة اللي قاعد يقول لهم ويل لكم، المسيح له المجد. ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه. دي نبوة عن إيه؟ عن مجيئه على طول، عن تجسده. يوم يكون في وسط غنمه، يعني الراعي هيجي وسط الغنم بنفسه عشان يفتقدها. عشان كده المسيح له المجد قال أنا هو الراعي الصالح، الراعي الوحيد الصالح البرفكت اللي يعمل كل المطلوب هو المسيح نفسه. عشان كده تلاحظوا في طقس رسامة البطاركة، البطرك لما يتجلس في نص الطقس يقرأ الإصحاح ده، وقت رسامة وقت تجليس البابا كيرلس وهو بيقرأ جه عند الحتة دي وبكى ومرضاش يقولها، وقال يقول السيد المسيح أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. لأن هو بتتقال الراعي بيقولها عشان يفضل قدام نفسه طول العمر فاكر أن ده مثله الأعلى، فيقول على نفسه أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فطبعا ما قدرش يقولها، فقال المسيح بيقول أنا هو الراعي الصالح. هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب، وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها. يعني هيشدهم من كل حتة، لأن الإنسان مشتت، يجي شهوات وفلسفات وفلوس واتجاهات وأفكار، غيم وضباب وهوسة. فبيقول أنا هلمهم، دول تايهين، كل دول تايهين. وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض. تلاحظوا حكاية الراعي والرعية دي كتيرة قوي في الإنجيل، لأنه من أجمل أوصاف المسيح له المجد وعلاقته بشعبه علاقة الراعي برعيته. موجود عهد قديم وعهد جديد، تلاقوا داود كان راعي، موسى كان راعي، كل المشهورين خدوا لهم كورس راعي كده عشان يتبرمجوا صح، يفهموا الحكاية صح. أرعاها في مرعى جيد ويكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هناك تربض في مراح حسن زي ما بيقولها داود، إلى مراع خضر تربضني. يربض يعني إيه؟ يعني ينام ويقعد ويرتاح، فيلاقي الدنيا خضرة والدنيا جميلة. وفي مرعى دسم يرعون على جبل إسرائيل. أنا أرعى غنمي، مصر المسيح أن يقولها أنا اللي هرعى، وأربضها يقول السيد الرب، وأنا أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي. الله يا رب، مش معنى السمين تبيده هنا؟ السمين رمز الايه دايما؟ للكبرياء، للكبرياء. يعني مع كل الرعاية اللي بيعملها، انما ما يحبش السمان، ما يحبش المنفخين، يعني ما يحبش المتكبرين ربنا ابدا. عشان كده قبل ما يجي المسيح له المجد، يوحنا المعمدان قال نبوة دقيقة، قال ايه؟ قال كل جبل ومرتفع ينخفض وكل منخفض يرتفع. يعني الدنيا تستوي، العالي المنفوخ يتخفف عشان يترصف قدام المسيح، اللي صغير يا عيني ومع حاسس انه وحش ربنا يرفعه عشان ربنا يمشي على ارض كده منبسطة. يعني أبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل. وأنتم يا غنمي هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاه، بين كباش وتيوس، أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم؟ في حركات للغنم مع بعض، يعني مش الرعاة بس اللي وحشين، الغنم مع بعض كمان له حركات. فساعات ايه؟ الغنمة اللي صحتها كويسة تشرب وبعدين توسخ المية بعدها، فاهمين ازاي؟ حركات. يعني قال لهم لا، انا هحكم بينكم بعدل. يعني صحيح مفيش رعاة، انما حتى هو ربنا وسط الكنيسة ما عندوش خيار وفقوس، وما عندوش واحد أحسن من واحد أبدا. وغنم ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من قدر أرجلكم، يعني أنت عاوزيني أقبل أن أنتوا غنمات واخدين حقكم شوية وبقيت الغنم يأكل من وراء رجليكم أبدا. لذلك هكذا قال السيد الرب لهم: هانذا أحكم بين الشاة السمينة والشاة المهزولة، لأنكم بهستم بالجنب والكتف. هنا يعني إيه؟ بيزقوا بيزحموا، فطبعا الغنم المليانة شوية هتوقع لها كم غنم في السكة عشان تدخل تأكل وتشرب. ونطحتم المريضة بقرونكم حتى شتتموها إلى خارج، فأخلص غنمي. هو عينه على المريض قبل الصحيح، وعلى الغلبان قبل اللي شايف نفسه. ودايما الراعي كده، الراعي الصالح يهتم بالمكسور أكتر من السليم. لازم، وفي الخدمة كده بندور على أفقر ناس وأكثر الناس مرضا وأكثر الناس بعدا عن ربنا، دول أولى دول أهم، وإلا ما تعلمناش حاجة من الراعي. وأحكم بين شاة وشاة وأقيم عليها راعيا واحدا. استنوا بقى، الحتة دي مهم. فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. داود كان فين ساعتها؟ مات من بدري. أمال إيه داود ده بقى؟ خلي بالكم، أيوة بالضبط كده، المسيح ابن داود. هم مش عارفين اسمه، فالمسيح له المجد هو داود العهد الجديد، لأن راعي العهد القديم داود، راعي العهد الجديد يسوع. فاهمين الفكرة؟ عشان كده أول حتة في الإنجيل تلاقي كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، عشان كل الناس تفهم هو ده الراعي اللي احنا مستنيه. فيقول: يرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. انت مش لسه بتقول يا رب انت الراعي؟ ما انا وهو واحد. فهمت؟ هو يكون لها راعيا، هو اللي يرعاها بنفسه، لانه هو الابن الله بالحقيقة. طب ينفع يقول عليه عبدي؟ ها؟ برافو عليك. فيليبي 3 يقول: اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. اذا المسيح ممكن يلقب بالعبد، ممكن، إنما هو الإله الحقيقي، لكنه ماله؟ ما هو من اتضاعه بتجسده صار عبدا مثلنا، عشان كده يقول للآب إلهي زينا زيه، إنما هو نفسه واحد مع الآب في الجو. وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم. أنا الرب تكلمت. ما هو ما فيش ولا راعي نافع، فلازم ربنا يرعى بنفسه، يرعى بنفسه، يبقى ربنا يسوع يتجسد. وأقطع معهم عهد سلام وأنزع الوحوش الرديئة من الأرض، فيسكنون في البرية مطمئنين وينامون في الوعور، وأجعلهم وما حول أكمتي بركة، وأنزل عليهم المطر في وقتي فتكون أمطار بركة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها وتعطي الأرض غلتها، ويكونون آمنين في أرضهم ويعلمون أني أنا الرب عند تكسيري ربط نيرهم. يعني النير اللي هو العبودية والذل، كانوا بيتربطوا الغنمات دول ويترموا في أي حتة. فالمسيح أول حاجة هيجي يعملها يكسر كل الربط، يفك القيود، يحررنا، وبعدين يخلي كل الدنيا تخدم علينا، المطر ينزل والشجر يطلع والبركة تملى الدنيا، عشان تبقى الحياة سهلة مع ربنا. وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدوهم فلا يكونون بعد غنيمة للأمم ولا يأكلهم وحش الأرض، بل يسكنون آمنين ولا مخيف. تجاو العهد الجديد بقى. وأقيم لهم غرسا لصيط، يعني إيه؟ هيبقى لهم سمعة كمان. فلا يكونون بعد مفني الجوع في الأرض. يعني الجماعة زمان دول تقدر تسميهم مفني الجوع، يعني ماتوا من الجوع، إنما إحنا بنشبع في العهد الجديد. ولا يحملون بعد تعيير الأمم، فيعلمون أني أنا الرب إلههم معهم، وهم شعبي بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. وأنتم يا غنمي غنم مرعاي، أناس أنتم، أنا إلهكم، يقول السيد الرب. مجدا لله.